لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رأس العلم التمييز بين الأخلاق وإظهار محمودها ومنع مذمومها. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من المواضيع المهمة في علم الأخلاق والنظم القيمية موضوع ملاك الفرق بين الفعل الحسن والفعل القبيح. ما هو مصدر ومدرك انقسام الأفعال إلى أفعال حسنة وأفعال قبيحة؟ لماذا العدل حسن والصدق حسن، رد الأمانة حسن، بينما الظلم قبيح، الكذب قبيح، خيانة الأمانة قبيحة؟ هذا السؤال يرتبط بفلسفة الأخلاق، وقد اختلف الباحثون اختلافا كبيرا في مقام الجواب على هذا السؤال. والذي نزعمه هو أن أغلب الباحثين لم يقدموا نظرية متناسقة تتفق مع حكم العقل والوجدان والفطرة وتعالج جميع المشكلات التي يواجهها الباحث في بحثه عن ملاك الحسن والقبح. نعم، بعض الباحثين الإسلاميين بهدي النصوص الوحيانية، آيات القرآن، روايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، استطاعوا أن يقدموا نظرية متزنة توافق العقل والفطرة. في هذه الليلة أستعرض جملة من النظريات حتى تقفوا على التخبط الكبير الذي وقع فيه الباحثون في مقام بيان ملاك حسن الأفعال الحسنة والفرق بينها وبين الأفعال غير الحسنة. وطبعاً لن أذكر النظريات المتهالكة والضعيفة جداً، مثلاً لن أذكر نظرية فيلسوف ما بعد الحداثة فريدريك نيتشه الذي يؤمن بالقوة وأن القوة هي مصدر الحسن. أيضاً لن أتعرض لنظرية ماركس والشيوعيين الذين يقولون بأن اختلاف الأخلاق بسبب اختلاف طبقات المجتمع لعامل اقتصادي وعامل اجتماعي يعود إلى العامل الاقتصادي. لن أذكر نظرية الشهوة وإشباع الحاجات المادية التي يروج لها اليوم فلاسفة الغرب. أول نظرية نبدأ بها هي نظرية العاطفة التي يقدمها الفيلسوف الاسكتلندي فرانسيس هاتشسون في كتابه نظام فلسفة الأخلاق. هاتشسون يقول الفعل الأخلاقي الحسن الذي له قيمة يمدح صاحبه هو الفعل الذي يكون من منطلق العاطفة والمحبة للغير. إذا كان الفاعل يفعل حبا لغيره من روح غيرية لا روح أنانية نفسية، فعله يكون فعل أخلاقي حسن يستحق المدح. وأما إذا كان يفعل بدافع نفسي لأجل مصلحته النفسية حبا لذاته لا يكون فعله فعل حسن أخلاقي. يقول الجندي الذي يدافع عن وطنه ويدفع الغازي إذا كان داعيه حب أهله عشيرته الشعب الذي يشاركه الوطن يكون فعله فعل أخلاقي له قيمة يستحق المدح. أما إذا كان من أجل الراتب من أجل السمعة الشهرة أو لأنه يرى في صميم نفسه أن المناسب لذاته أن تكون مدافع عن الوطن، الدفاع عن الوطن يحدث تصالح داخلي بينه وبين نفسه، إذا كان هذا هو الداعي لا يكون فعله فعل أخلاقي ولا يكون مستحقا للمدح. هذه النظرية توجد عليها ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي ما ذكرها الفلاسفة من أن الإنسان فطر على حب ذاته وهو دائما يسعى من أجل تحقيق مصالح ذاته. كل واحد منا في نظر الفلاسفة مفطور على أن يعمل لذاته لمصلحة ذاته، وهذه الفطرة فطرة راسخة لا تتبدل. حتى العابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى قربة إلى الله، أو المنفق الذي يساعد الفقير شفقة وحبا للفقير، هو يعمل من أجل مصلحة ذاته، هو يريد أن تكون ذاته كاملة قريبة من الله تبارك وتعالى، هو يرى أن المناسب لذاته أن يكون عطوفا، أن يكون رحيما، هذا ما يليق بكمال الذات الذي يطلبه. لهذا هو يقوم بالعبادة، يقوم بعملية الإنفاق. فلا يمكن أن نفكك بين الدافع الذاتي وبين الفعل الأخلاقي، لأن الدافع الذاتي موجود في جميع الأفعال. الملاحظة الثانية، وهي الملاحظة المهمة جدا، هي الملاحظة التي ذكرها الشهيد مطهري رحمه الله في كتاب فلسفة الأخلاق. الشهيد مطهري يقول هذه النظرية، وهي أن الفعل الذي له قيمة ما يكون بداعي حب الغير، بداعي العطف على الغير فقط، هذه النظرية تصطدم مع وجداننا الأخلاقي، لأننا بالوجدان ندرك أن بعض الأفعال حسنة وإن لم تكن من منطلق حب الغير أو التعاطف مع الغير. ويذكر رحمه الله مثال، وهو لو أن شخص دفع المعتدي عليه الذي يريد إذلاله من باب إباء الضيم، لأنه لا يرضى لنفسه الذل، ألا يكون فعله هذا بالوجدان فعل حسن يستحق المدح؟ يستحق المدح، مع أن هذا الفعل ليس تعاطفا مع الغير، ليس من منطلق الحب للغير، هو تعاطف مع النفس من منطلق حب النفس. ويمكن أن نذكر مثال آخر يدعم هذه الملاحظة التي ذكرها الشهيد مطهري رحمه الله، وهو أننا بالوجدان نرى أن الذي يعفو عن قاتل ولده ولو كان مبغضا له يستحق المدح. صفة العفو صفة حسنة، وإن كان المعفو عنه مبغوض ليس محبوبا، بل نحن نرى بالوجدان أن الذي يعفو عن المبغوض يستحق المدح والثناء أكثر عن الذي يعفو عن المحبوب. الذي يعفو عن عدوه يستحق المدح بصورة أجلى من الذي يعفو عن أبيه أو يعفو عن أولاده. فليس الفعل الحسن منحصر في الفعل الذي يكون من منطلق حب الغير. نعم، الفعل الذي يكون من منطلق حب الغير فعل حسن، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. الفعل الذي ينطلق من روح غيرية فعل حسن، لكن الفعل الحسن لا ينحصر فيه. قد يوجد فعل حسن وهو ليس من منطلق حب الغير. النظرية الثانية هي نظرية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. كانت يقول: الإنسان خلق وفطر على أن يحكم عقله بمجموعة من الأحكام، كما أن الإنسان خلق وفطر على أن يدرك استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع الضدين، أيضا هو فطر على أن يحكم عقله بوجوب بعض الأفعال وحرمة بعض الأفعال. العقل حاكم داخلي يحكم بوجوب العدل، بوجوب ترك الظلم، بحرمة الظلم. ثم يقول كانت الفعل الأخلاقي الذي له قيمة يستحق فاعله المدح هو الذي يكون امتثالاً للواجب العقلي، أما الفعل الذي لا يكون امتثالاً للواجب العقلي لا يكون فعلاً حسناً يستحق فاعله المدح. فلو أن شخص أنقذ غريقاً لابد وأن ندقق، لماذا أنقذ الغريق؟ هل أنقذه لأن عقله يحكم بوجوب الإنقاذ امتثالاً للإيجاب العقلي؟ إذا كان أنقذه لهذا الداعي يكون فعله حسن يستحق المدح. أما إذا أنقذه لداع آخر لأجل جائزة، لأجل الشهرة، لأنه هو في نفسه رحيم عطوف رقيق القلب، إذا رأى غريق يتحرك نحو إنقاذه لا يكون الفعل فعل أخلاقي ولا يكون فاعله مستحق للمدح لأنه لم ينطلق من الواجب. هذه النظرية كسابقتها نظرية باطلة لا يمكن الاعتماد عليها. لم؟ لأنه يوجد عليها عدة إشكالات. الإشكال الأول هو أن كانت قال العقل حاكم يحكم بوجوب بعض الأفعال وحرمة البعض الآخر، وهذا خطأ. العقل جهاز إدراك ليس حاكم ينشئ أحكام. العقل إذا تصور حقيقة الظلم وأنها سلب الغير حقه أو وضع الشيء في غير موضعه يدرك العقل أن هذا الفعل لا ينبغي أن يفعل، ثم تأتي الفطرة السليمة هي التي تبعث نحو ترك الظلم. فلا يوجد في داخل الإنسان حاكم مشرع ينشئ أحكام اعتبارية أو غير اعتبارية مثل وجوب العادل أو حرمة الظلم. الإشكال الثاني هو أن هذه النظرية تتنافى مع وجداننا الأخلاقي، ومسألة الوجدان الأخلاقي يا إخوان مسألة مهمة جدا، هي عمدة في تحليل القضايا الأخلاقية. نحن ندرك بالوجدان أن بعض الأفعال ليست واجبة، لا يحكم العقل بوجوبها، ومع ذلك هي حسنة. لو أن شخص عنده 1000 ريال هل يجب عليه عقلا أن يتصدق بنصفه أو ثلثه أو يتصدق بالمال بأجمعه؟ يجب من الناحية العقلية؟ يوجد حكم من هذا القبيل؟ لا يوجد. العقل يقول هو مالك لماله وهو حر في التصرف. هنا لا يوجد وجوب عقلي، لكن لو قام هذا الشخص بالإنفاق أهدى نصف أمواله، أهدى المبلغ كله، ألا يكون فعله حسن يستحق عليه المدح؟ بالوجدان فعله حسن يستحق عليه المدح مع أنه ليس من منطلق امتثال واجب عقلي، لأنه لا يوجد واجب عقلي أصلا. الإشكال الثالث هو أن من الغريب جدا أن يعتبر كانت إنقاذ الغريق لأجل المحبة والرحمة والتعاطف ليس فعلا أخلاقيا، لأنه لا ينطلق من امتثال الواجب، مع أن هذا الفعل من أوضح مصاديق الفعل الحسن الذي يمدح فاعله. العاطفة، المحبة كمال إنساني، والفعل الذي يصدر عن محبة في محلها، عن عاطفة في محلها، لا شك أنه فعل حسن. مع ذلك كانت يقول ليس فعل حسن، وهذا يدل على مقدار تخبطه في تحديد الضابطة والقاعدة الأخلاقية. النظرية الثالثة هي نظرية بعض الفلاسفة، منهم أبو علي ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات، وتبناها بعض الأصوليين كالمحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، أستاذ السيد الخوئي قدس سره. بعض الفلاسفة يقول الحسن والقبح ليس من الأحكام الواقعية، حسن العدل قبح الظلم ليس كحكم العقل بأن رقم 4 زوج، أو حكم العقل باستحالة وجود المعلول بلا علة. زوجية 4 أمر واقعي تكويني يدركه العقل، أما حسن العدل قبح الظلم هذه أحكام اعتبارية، العقلاء يعتبرون هذه الأحكام من أجل مصالح اجتماعية، لأن العدل يحقق مصلحة اجتماعية، يحقق الأمن الاجتماعي، العقلاء يعتبرونه واجب، يقولون ينبغي العدل. لأن الظلم يهدد الأمن الاجتماعي، المصالح الاجتماعية، يقولون الظلم حرام ينبغي تركه. فالعقلاء هم الذين يعتبرون الحسن والقبح، ثم يؤدبون أبناءهم، ينشئون أبناءهم، يعلمون أبناءهم الحسن والقبح، وبالتعليم والتربية يؤمن المجتمع بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال. ولو أن الإنسان تجرد عن التربية لما أدرك أن السرقة قبيحة أو قتل الآخر قبيح، هذه مفاهيم اعتبارية إنما جعلت لمصالح. هذه النظرية تعرض لها علماؤنا الأصوليون وسجلوا عليها تعليقين. التعليق الأول هو التعليق الذي ذكره المفكر الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه، ونحن نذكر تعليق السيد الشهيد مع تغيير ما فيما جاء في تقرير بحثه. السيد الشهيد ينطلق من هذه النقطة، يقول لو كانت القاعدة الأخلاقية مثل قبح الظلم ينشأ الاعتقاد بها من التربية، للازم من ذلك أننا إذا التفتنا إلى حقيقة الظلم وإلى التربية يزول اعتقادنا بقبحه الذاتي، مع أننا إذا التفتنا إلى عامل التربية لا يزول إيماننا واعتقادنا بقبح الظلم الذاتي. حتى يتضح هذا المعنى التفتوا إلى الفرق بين هذين الموردين. المورد الأول هو القيام الذي مثلنا به في ليلة ماضية. القيام في مجتمعنا يعتبر مظهر من مظاهر الاحترام، القيام للقادم مظهر من مظاهر الاحترام. إذا كان هذا القيام للمستحق يكون حسن، إذا كان لغير المستحق يكون قبيح. في هذا المورد نحن إذا تأملنا حقيقة القيام الذي هو الوقوف على القدمين ندرك أنه في ذاته لا يتصف بالحسن، لا يتصف بالقبح. إذا التفتنا إلى عامل التربية، الاتفاق الاجتماعي، التباني الاجتماعي، ندرك أن القيام إنما هو حسن باعتبار أن المجتمع اعتبره مظهر من مظاهر الاحترام. هو في ذاته لا يتصف بالحسن، حسنه جاء من التباني الاجتماعي وجاء من التربية. هذا في مثال القيام. المورد الثاني هو قبح الظلم. نحن إذا تصورنا حقيقة الظلم ندرك أنه التعدي على حق الغير أو وضع الشيء في غير موضع. هذه الحقيقة العقل ينتزع منها أنه لا ينبغي أن تصدر. لو تأمل في التربية والتنشئة والتباني الاجتماعي لا يزول إيمان واعتقاد العقل بأن الظلم هو في ذاته سبب للحكم بانبغاء عدم الفعل. فهناك فرق بين مثل القيام وبين مثل الظلم. لهذا يقول السيد الشهيد نحن لا يمكن أن نصدق بأن حسن العادل قبح الظلم مصدره التربية. ليس ملاك الحسن والقبح التربية واعتبار العقلاء، وذلك لأننا لو التفتنا إلى مسألة التربية يبقى اعتقادنا بأن العدل في ذاته حسن والظلم في ذاته قبيح. التعليق الثاني هو أن أصحاب هذه النظرية في الحقيقة لم يقدموا لنا جواب حقيقي واقعي عن سؤال ما هو مصدر الحسن، ما هو مصدر القبح. نحن سألناهم لماذا يمتاز العدل عن الظلم بأنه حسن والظلم قبيح، بماذا أجابوا؟ قالوا يمتاز العدل باعتبار العقلاء الحسن فيه، ويمتاز الظلم باعتبار العقلاء القبح فيه. ونحن من حقنا أن نسأل لماذا العقلاء يعتبرون حسن العادل وقبح الظلم جزاف بدون مبرر؟ أم لوجود فرق بين العادل وبين الظلم؟ طبعا الفلاسفة يجيبون بوجود فرق. العادل يؤدي إلى حفظ المصالح الاجتماعية، الظلم يؤدي إلى فساد المجتمع، ضياع المصالح الاجتماعية. هنا نحن نقول لهم جوابكم هذا يدل على وجود فرق واقعي بين العدل وبين الظلم. العدل فيه علية أن يحقق المصالح، الظلم فيه علية أن يضيع ويتلف تلك المصالح. فهناك فرق واقعي، فرق حقيقي بين الفعلين، لهذا صار الأول حسن والثاني قبيح. ثم من حقنا أن نسأل إذا كان العدل حسن لأنه يحقق المصالح، لماذا ينبغي تحقيق المصالح؟ لماذا تحقيق المصالح فعل حسن وتضييع المصالح الاجتماعية فعل قبيح؟ ما هو مصدر هذا الحسن والقبح؟ لهذا الفلاسفة في الحقيقة لم يقدموا جواباً علمياً دقيقاً يبين لنا فلسفة الأخلاق ولماذا يمتاز بعض الأفعال بأنه حسن وبعض الأفعال بأنه قبيح. نأتي عند النظرية الرابعة، وهي النظرية الصحيحة والتي تدل عليها بعض النصوص الوحيانية، وذكرها بعض علمائنا الأعلام. وقبل أن نبين هذه النظرية، طيبوا أنفاسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حتى تكون هذه النظرية نظرية واضحة جلية، أبينها ضمن نقاط. النقطة الأولى، لاحظوا يا إخوان، نحن بعقولنا بوجداننا ندرك أن هناك علاقة بين حسن الأفعال وبين المصالح والمنافع من جهة، وبين قبح الأفعال وبين المفاسد والمضار من جهة أخرى. نحن لا نتعقل أن يكون فعل ليس ضاراً وليس نافعاً ومع ذلك يتصف بالحسن أو بالقبح. فعل وجوده كعدمه ومع ذلك يتصف بالقبح، هذا أمر غير معقول. حتى مورد قبح العبث، قد يقول قائل منكم وأنتم أذكياء، ماذا تصنع في العبث الفعل الذي لا تترتب عليه فائدة؟ أليس قبيح؟ نعم قبيح، ولكن العبث قبيح لأن فيه تضييع لمصلحة، وفيه ترجيح للمرجوح على الراجح، وفي هذا تضييع للمصلحة التي تترتب على الفعل الراجح. مثلا الإنسان الذي يلهو ويلعب يضيع حياته في المقاهي، في مشاهدة التلفاز، في ألعاب الكمبيوتر، هو في الحقيقة يحرم نفسه من فرص أن يطور ذاته، أن تتكامل ذاته. يقول أمير المؤمنين: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. كل وقت يمر عليك هو ضياع إن لم تستثمره بعمل نافع. استثماره باللغو باللهو باللعب فيه ضرر عليك. إذن نحن ندرك أن هناك ارتباط بين الحسن وبين المصلحة، بين القبح وبين المفسدة. هنا يوجد تنبيه مهم. إذا قلنا الفعل الحسن هو الفعل الذي فيه مصلحة والقبيح هو الذي فيه مفسدة، لا نقصد بالمصلحة والمفسدة فقط مصلحة ومفسدة الفاعل، بل الأعم. الفعل الحسن هو الذي فيه مصلحة سواء كان للفاعل أو لغيره أو كان لهما. الفعل القبيح ما فيه مفسدة سواء كان للفاعل أو لغيره أو لهما. بهذا نعرف جواب سؤال، وهو إذا كان الفعل القبيح ما فيه مضرة ما فيه مفسدة، يلزم من ذلك أن لا يكون صدور الظلم من الله تبارك وتعالى قبيح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يتضرر من أفعاله، ذات كاملة لا تنفعل لا تتضرر. جواب هذا السؤال هو أن الظلم لو صدر عن الله تعالى، الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو صدر ففيه مضرة لغير الله، مضرة للمظلوم، ويكفي هذا المقدار لكي يتحقق القبح. النقطة الثانية، إذا أردنا أن نطبق هذه الضابطة في عالم أفعال الإنسان، الإنسان موجود ناقص مستكمل، ما هو الفعل الحسن بالنسبة للإنسان؟ ما هو الفعل القبيح بالنسبة إلى الإنسان؟ الجواب، الفعل الذي يحقق كماله فعل حسن، الفعل الذي يحول بينه وبين كماله، الفعل الذي يسلبه الكمال ويحدث فيه النقص يكون فعل قبيح. إذا كنا نؤمن بأن حقيقة الإنسان في روحه ليس في البدن والبعد المادي، سوف نضيف قيد، ما هو الفعل الحسن؟ هو الذي يحقق الكمال الروحي للإنسان. الفعل القبيح هو الذي يحقق النقص الروحي، ليس مدار الحسن والقبح في تحقيق المنفعة المادية التي هي منفعة عارضة لا ترتبط بجوهر وحقيقة الإنسان. الحسن والقبح ينبغي أن يكون بلحاظ تحقيق كمالات الروح، ما دام حقيقة الإنسان تكمن في روحه. لهذا نحن ندرك أن من ينفق ماله أو يتعب بدنه في تحصيل العلم قام بفعل حسن، وإن دخل عليه نقص من الناحية المادية أو أتعب بدنه. لم؟ لأنه حقق كمال روحي، العلم كمال روحي بالنسبة إلى الإنسان. النقطة الثالثة، ما هو الكمال الروحي للإنسان الذي يكون الفعل حسن إذا كان يحققه، ويكون الفعل قبيح إذا كان يتنافى معه؟ الجواب باختصار، الكمال الروحي للإنسان يتمثل في أمور ثلاثة. الأمر الأول كمال العقل بالعلم، الأمر الثاني كمال النفس بالملكات النفسية، ملكة الرحمة، ملكة الشجاعة، ملكة الإيثار. الأمر الثالث قوة إرادة الإنسان، أن تكون شهوة الإنسان، قوة الغضب في الإنسان خاضعة لعقله، إرادته قوية لا تقوده شهوته كالبهيمة. إذا ملك زمام إرادته، طوع شهوته قواه النفسية لمدركات العقل، لقانون الحسن والقبح، حينئذ يحصل للإنسان التوازن الروحي، التوازن الداخلي الذي هو كمال له. الفعل الحسن هو الذي يحقق أحد هذه الأمور الثلاثة من دون أن يكون نافيا لأحدها. الفعل القبيح هو الذي يحول بين الإنسان وبين تحقيق أحد هذه الأمور الثلاثة. الذي يفقدك العلم، قوة العقل، يفقدك الملكات النفسية، الذي يضعف الإرادة يجعل الإرادة خاضعة للشهوة، فعل قبيح. من هنا نحن ندرك بالوجدان أن بعض الأفعال قبيحة وإن كان لا يترتب عليها ضرر الغير. مثلا لو أن صديق أفشى سر صديقه من دون أن يتضرر صديقه، صديقه لن يعلم بإفشاء السر. هنا نحن ندرك بالوجدان، كل واحد منا بفطرته السليمة يدرك أن هذا الفعل فعل قبيح، صحيح أم لا؟ مع أن الصديق لم يتضرر، لم هذا الفعل قبيح؟ لأن هذا الفعل يحدث اختلال في توازن ملكات الإنسان الداخلية، يحدث ضعف في إرادته. لهذا نحن بالوجدان الله تبارك وتعالى فطرنا على أن نحب بعض الأفعال نبغض بعض الأفعال. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هناك وجدان أودعه الله في الإنسان، هذا الوجدان يجعل الإنسان يتحرك نحو الفعل الحسن الذي يحقق كماله ويبتعد عن الفعل القبيح الذي يسلبه الكمال أو يوقعه في النقص. ولو تأملنا الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لوقفنا على حقيقة أن الأخلاق هي طريقك نحو كمالك. الأخلاق ليست مجرد فعل يصدر من الإنسان، الخلق هو الذي يخرج الملكات من القوة إلى الفعل. الخلق يحقق الشجاعة، يحقق ملكة الرحمة، يحقق ملكة الكرم، يحقق ملكة الخضوع لله تبارك وتعالى. لماذا الشريعة جعلت لنا برنامج عبادي؟ حتى تكون ملكة الخضوع لله تبارك وتعالى فينا ملكة راسخة. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقه. ما العلاقة بين حسن الخلق وبين الإيمان؟ حسن الخلق هو الذي يجعل العقل مستقيم، يجعل الملكات النفسية متوازنة، هو الذي يقوي الإرادة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بينما في المقابل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. العمل السيء يؤدي إلى زلزلة الإيمان، يؤدي إلى الوضاعة الروحية، الانحطاط الروحي. هناك فرق وجودي بين الخلوق وبين غيره. الفلاسفة عندهم بحث دقيق وموسع في هذه النقطة، يعنون بعنوان اتحاد العامل والعمل والمعمول. عملك هذا يرقى بوجودك أو ينخفض بوجودك. يقول تبارك وتعالى: كل يعمل على شاكلته. النفس السامية عملها يكون سامي، النفس الوضيعة حاشاكم الله يكون عملها وضيع. والمجتمع هو يدرك هذه الحقيقة. تلاحظون المجتمع يقدر يحترم يقدس أصحاب الأخلاق الحسنة، في المقابل المجتمع يحتقر أصحاب الأخلاق الوضيعة. لم؟ لأن الأثر يكشف عن المؤثر، حسن الفعل يكشف عن حسن الفاعل، والعكس والعكس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: رب عزيز وضعه خلقه، ورب ذليل رفعه خلقه. رب شخص يولد في أسرة لها وجاهة، عنده مال، ولكنه وضيع في أعين الناس، دليل حقير. لم؟ لأن أخلاقه سيئة. وقد يكون شخص مولود في أسرة خاملة غير معروفة، فقير، ولكنه صاحب مكانة ومنزلة، لأنه صادق، لأنه خلوق، هش بش، يألف ويؤلف. ولعله لهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: رأس العلم التمييز بين الأخلاق، وإظهار ممدوحها ومنع مذمومها. العلم الحقيقي هو التمييز بين الفعل الحسن والفعل القبيح، معرفة الطريق نحو الكمال، نحو السمو الروحي. العلم الحقيقي مو جمع مجموعة من المصطلحات، سواء كانت ترتبط بالعلوم الطبيعية أو بالعلوم الشرعية. العلم الحقيقي هو الذي يوصل إلى تجسيد القيم الأخلاقية. هذا العلم هو الذي يجعل الإنسان مهابة. أحمد شوقي عنده أبيات جميلة يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يقول: ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا، بنيت لهم من الأخلاق ركنا، فخانوا الركن فانهد اضطرابا، وكان جنابهم فيه مهيبا، ولا الأخلاق أولى أن تهابا، فلولاها لساوى الليث ذئبا، وساوى الصارم الماضي قرابا. ما الفرق بين السيف وبين الغمد؟ غمد السيف، الفرق في العمل، السيف يمضي يقطع، أما الغمد مجرد حافظ للسيف ليس إلا. الفرق بين الخلوق وبين غيره في عمله. من الدروس الأساسية يا إخوان التي نستفيدها من سيرة سيد الشهداء، من حركة سيد الشهداء، كيف نبني أنفسنا بناء أخلاقيا صحيحا. مما يؤسف له أن يحضر المرء هذه المجالس المباركة ثم لا يتبرمج أخلاقيا بأخلاق سيد الشهداء، عنده مشاكل مع والده، مع أولاده، قد يكون هو السبب، قد يكون غيره السبب. يحضر الماتم، يخرج لا يتغير شيء، المشاكل قائمة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الأخلاق هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. إذا كنت ستعطي من يعطيك وحد بوحدة، هذا لا يكشف عن كمال روحي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من الخطأ الكبير أن يبقى الإنسان حاقدا على قرابته، على غير قرابته، وأن تبقى مشاكله مع الناس، تبقى أخلاقه سيئة حتى بعد هذه العشرة المباركة، يبقى تعامله داخل الأسرة جاف جدا، جلف جافي مع زوجته، مع زوجها. يعامل أبناءه بقسوة، يعامل الناس بصلافة، يعتقد أن القوة في الخشونة، في أن يأخذ حقه الضعف ضعفين. ليست هذه الأخلاق التي يدعو إليها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن في هذه المجالس نتعلم كيف نتسامى على الحقد والضغينة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما رأى جيش الحر وقد جاء لصده، لمنعه، لحربه، رأى عليهم آثار الشمس، أخذهم العطش، قال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، ورأيتك القلب الكبير فلم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. هذا خلق أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في صفين جيش الشام استطاع أن يسيطر على مكامن المياه، فمنعوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه من الماء. استطاع جيش الإيمان أن يسيطر على مكامن الماء. أراد بعض أصحاب أمير المؤمنين أن يفعل كما فعل معاوية وأصحابه، فكتب إليهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: خذوا حاجتكم وعودوا إلى المعسكر، وخلوا بينهم وبين الماء، فإنما نصركم الله عليهم بظلمهم وغيهم. لأن هذه أخلاقهم نصركم الله عليهم. نحن في هذه المجالس نتعلم من الحسين كيف نتفانى في إعلاء كلمة الحق، كيف نبذل من مالنا، من بدننا، نبذل كل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله. الحسين هو الذي قال: ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمى. وهو الذي قال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر منكم فرار العبيد. الحسين يعلمنا أخلاق العزة، الكرامة، التفاني في سبيل الحق. لما أن جاء كتاب يزيد بن معاوية إلى والي مكة لأخذ البيعة من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رفض الإمام بيعة يزيد وقرر أن يخرج ملبيا نداء الشهادة. خطب الخطبة المعروفة: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكرشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. ثم أحل صلوات الله وسلامه عليه من إحرامه، لبس المخيط صلوات الله وسلامه عليه، لكن من قطعت تلبية الحسين؟ يوجد نداء أعظم من نداء الحج، نداء الشهادة في كربلاء: كبار ألب وصاح يا رب تراني، مطرود من بيتك ولا واحد حماني، طالع وانا محتار حيرني زماني، نازع احرامي والخلق كلهم محرمي، لبيك يا ربي أبشد العصايب لبيك ساعدني على ملاقى المصايب، لبيك صبرني على فراق حبايب، لبيك هذا مصيبة يبكيها النبي. ما أدري تقدر تسمع هذه الأبيات أم لا. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، أين المنادي وحسين؟ لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، لبيك خل الأعوجية تدوس صدري، لبيك كان بكربلا محفور قبري، لبيك بخلي ذاك القبر قبري. لبيك خلني من العطش تخمد انفاسي، لبيك خلني على الرمح ينرفع رازي، لبيك خلني على الثرى مرمي اقاسي، انظر هجوم الخيل ونيران النساوي. لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهام في مهجة رضي، لباك ظل عمي وتلبي لك ضلوعي، وراضي بمبيتي في طفوف الغاضري، وما شافت الدنيا مثل حجاج لطفو في المعركة يسعون بين أرماح وسيو، وتقصير هذا قطع رأسه وذاك لجفو، والتلبية لبيك يا روح الزكي، وزينب سعيها يختلف عن سائر الناس، عدها الصفا لحسين واما المروى عبا، والمروى راسه من فضوخ والصفا بلارا، وكل ما تهرول طاردتها خيل مي، حجي ما هو بالحاج حجي يوم بأعلى صوتك تحفظ الأبيات، حجي ما هو بالحاج حجي، وصدري الكعبة والحجار نحري المن، وحجر النبي إسماعيل ذبح ابن المبرو، وما طوافي حال خيام الخلي، عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلها، عندي ضحايا ما أحد ضحى مثل، عندي ضحايا بكربلا شبان كلها، الأرض ترجف والسماء
تبكي لاجلها وهاللي تعاينهم ضحايا الغاضري.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب، ودافع الغم عن المضطهد اللئيب عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا من إذا دعاك المضطر صاحب العصر والزمان أجبته وأنجزت له مواعيده، اللهم نسألك به وبآبائه وأجداده الطاهرين اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع هذا الوباء، شافي جميع المرضى. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه. اللهم عجل فرج ولينا واجعل فرجنا مع فرجه، وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلواتنا.